هذا هو الشريط الثاني من محاضرة صفة الحج والعمرة.
تعالى في شرح العمدة في المجلد الثاني في صاد 65 و300 على أحاديث المواقيت قال: أمر أو أمر بالإهلال من هذه المواقيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإهلال من أين؟ من هذه المواقيت. وهذا التوقيت يقتضي نفي الزيادة والنقص، يقتضي نفي الزيادة ويقتضي نفي النقص، فإن لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من أن يكون تركها أفضل. يقول رحمه الله أنه إذا أتى قبل الميقات وقال هذه زيادة، لا أليس كذلك؟ يقول فإن لم تكن محرمة فأقل الأحوال أنها أنه ترك ما هو أولى. وقال ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس في صاد 65: لا خلاف، يعني بين أهل العلم، في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما. قال: ثبت في حقه أحكام الإحرام بالإجماع، يصير محرم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على من أحرم قبل الميقات أنه محرم، ولكن الأفضل من الميقات ويكره قبله. قد يقول قال هذا كأن فيه تناقض، قول الأول يقول يحرم وهنا يقول يصح، كيف؟ أقول قوله رحمه الله أجمعوا، تعلم بأنه بالإجماع أنه من أحرم قبل الميقات فهو محرم، هذا بالإجماع، ولكن الخلاف يجوز أو لا يجوز. واضح هذا؟ واضح لكم الفرق؟ يعني أجمع العلماء على أنه لو أحرم قبل الميقات بيسير أنه يكون محرم، لكن اختلفوا، فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم كابن حزم، وظاهر أنه يقتضي التحريم كما قال، وإن كان يعني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن لم تكن محرمة فأقل الأحوال أنه ترك الأفضل، يعني إن لم نقل بالتحريم فأقل الأحوال أنه ترك ماذا؟ ما هو أولى، الكراهة أقل الأحوال. وضح لكم؟ إذن أجمع العلماء على أنه لو أحرم قبل الميقات صار محرما، ولهذا أنا قسمت المسألة إلى قسمين، قلت هل يجوز ثم قلت هل يصير محرم، أما هل يصير محرم بالإجماع، وأما هل يجوز فالخلاف يدور بين الكراهة والتحريم على أنه لا يحرم قبل الميقات. المسألة الخامسة: من كان في الطائرة كيف يحرم؟ أنتم تكلمتم الآن على المواقيت، الطائرة مستحيل، هل سيقول من كان في الطائرة لصاحب الطائرة السائق والله انزل في المواقيت حتى ننزل ما شاء الله ونحرم ثم انطلق؟ أبدا. إذا ماذا يفعل؟ قول بأنه إذا كان في الطائرة فإنه إذا بلغ إلى الميقات وحاذا فإنه يلبي ويحرم من ذلك الموقف من ذلك المكان. أقول لا يشترط أن يحرم من هذه المواقيت بأعيانها، هذا ليس بشرط، إنسان جاوز الميقات حاذا، هل نلزمه أن يدخل في الميقات؟ لا ليس بشرط، يكفي أن يحاذي فقط. لا يشترط أن يحرم من هذه المواقيت بأعيانها إذا لم يكن طريقه عليها، يكفي أن يحاذيها فقط، المحاذاة تكفي، فلو مر فوق الميقات بالطائرة حاذا إذن يلبي. وضح لكم؟ بالسيارة ليس هناك طريق، طريق هذا يحاذي الميقات، ماذا يفعل؟ يلبي. نقول إذا لم يكن طريقه عليها يكفي أن يحاذيها، وهذا ما نقل عن السلف رضوان الله عليهم في مسألة المحاذاة لما ثبت. قد يقول قال ما الدليل على أن المحاذاة تكفي؟ لماذا لا يكون في نفس الميقات؟ نقول نحن إذا قلنا بأنه إذا كان قبل الميقات بالإجماع ولم يدخل فيه إذا المحاذاة تكفي، لكن أيضا نقول لما ثبت في البخاري برقم 31 و500 و1000 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران الكوفة والبصرة، يريد الكوفة والبصرة، أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور مائل، يعني هذا الميقات مائل عنا ليس على طريقنا، قالوا عن طريقنا يعني مائل عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، يعني نستطيع أن نصل إلى قرن لكن شق يعني بصعوبة. فماذا قال لهم عمر رضي الله عنه؟ قال فانظروا حذوها من طريقكم، فانظروا حذوها من طريقكم، يعني عمر رضي الله عنه قال إذا حذيتموها ورأيتم أنكم قد حذيتم هذا الميقات فلكم من ذلك المكان، فحد لهم ذات عرق، وذات عرق قد حده النبي صلى الله عليه وسلم قبله، لكن نقول المحاذاة تكفي أو لا تكفي؟ تكفي لهذا الأثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعد من؟ أبي بكر وعمر، أليس كذلك؟ وعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين. فهذا لا شك أنه واضح بين، وأقره على ذلك الصحابة، ما أنكروا عليه الصحابة، قالوا لا ما تكفي المحاذاة يا عمر، أقروه رضي الله عنه. انظر فتح الباري لابن حجر في المجلد الثالث في صاد 56 و400، قال الخرقي ومن لم يكن طريقه على الميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم، قل يحرم من ذلك المكان. انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي في المجلد الثالث في صاد 61 والمغني في المجلد الخامس في صاد 63، ومن سلك طريقا ليس فيه ميقات معين، طريق ليس فيه ميقات معين برا أو بحرا، يقول والله أنا سأجاوز عن طريق البحر، والآخر يقول أجاوز عن طريق البر، أو جوا، والآخر يقول أنا عن طريق الجو ولن أمر على هذه المواقف، كيف أفعل؟ اجتهد وأحرم إذا حاذ ميقاتا من هذه المواقف المذكورة، يجتهد. وأنتم تعلمون ولله الحمد الآن في الطائرة يخبروك قبل أن تصل إلى الميقات بأننا سنكون على الميقات بعد دقيقتين، بعد 5 دقائق سنكون على الميقات، أنت تستعد، أليس كذلك؟ انظر الموسوعة الفقهية في المجلد الثاني في صاد 47 و100، واعلم أنه قبل أن يصل إلى هذه المواقيت عليه أن يلبس إحرامه وأن يحرم من المواقيت، وإليك التفصيل. الآن قبل أن يصل الميقات نحن بينا لكم الآن المواقيت، يبقى البحث، هذا الإنسان قبل أن يصل ماذا يفعل؟ نقول عليك أن تلبس الإحرام، وسنبين إن شاء الله الآن ما يتعلق بمسألة الإحرام بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة قبل أن يصل إلى الميقات، لأنه إذا وصل الميقات وهو ما لبس الإحرام خاصة في الطائرة هذه مشكلة، أما في البر ليس مشكلة، يصل هناك ويأخذ راحته كما يقال، لكن إذا كان في الطائرة ما يستطيع، سيمر ما يستطيع أن يقف الطائرة حتى يلبس ثم تمر، مستحيل. إذا ماذا يفعل؟ لا بد أن يلبس الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات، وإليك التفصيل. ومسألة الإحرام مهمة وما يتعلق بها الإحرام، ماذا يريد العلماء بالإحرام؟ نحن عرفنا الآن أنه يلبس الإحرام، إذن أنتم تقولون يحرم ثم تقولون يلبس الإحرام، هل هناك فرق؟ نقول نعم، لبس الإحرام ليس كالإحرام، الإحرام يريد به العلماء نية الدخول في حرمات الحج أو العمرة أو أحدهما، لما يقول العلماء الإحرام يقولون يحرم من ذلك المكان، ماذا يريد بالإحرام؟ أنه ينوي ويلبي، إذا أراد العمرة يقول لبيك اللهم بعمرة في ذلك المكان، أراد الحج لبيك اللهم بحج، وضح لكم؟ يعني هذا معنى قول الفقهاء يحرم من المواقف. وأما لبس الإحرام فهذا أمر آخر، لابد هذا أن يكون قبل أن يحرم وقبل أن يدخل في الإحرام. معنى كلامهم رحمهم الله، يعني معنى كلام الفقهاء نية الدخول في حرمات الحج أو العمرة وحدهما، أنه إذا جاء الحاج أو المعتمر إلى الميقات وجب عليه أن يحرم، وجب عليه أن يحرم، يعني أن يهل بحج أو عمرة أو بهما على تفصيل سيأتي، وجب إذا وصل هذا المكان، هذا معنى قول الفقهاء يحرم، يجب عليه أن يحرم. ما معنى يجب عليه أن يحرم؟ يعني يهل، يقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم، على تفصيل سيأتي إن شاء الله. ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه. يقول قائل تكفي النية، نقول لا، أصلا خروجك من بلدك إلى بيت الله الحرام النية موجودة. ولا أنت لماذا خرجت؟ أنت ناوي الحج أو ناوي العمرة، صح؟ إذن النية موجودة، لابد أن تتلفظ بالتلبية، هذا معنى الإحرام، لابد أن تتلفظ. ولا نحن البحث الذي مضى إذا جاوز الميقات وهو يريد الحج، هو في قلبه يريد الحج، قلنا ما يكفي، لابد أن يلبي في ذلك المكان. لما فائدة البحث السابق؟ لابد أن يشر وأن يعلن هذا بالتلفظ، سيقول لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، على تفصيل سيأتي. لا يكون بمجرد القلب، لأن القصد والنية كانت موجودة أصلا من خروجه، وهو خارج من بيته إلى بيت الله الحرام وهو في قلبه ماذا؟ أما العمرة وإما الحج. إذن لا بد مع هذه النية من ماذا؟ من التلبية. نعم النية ركن، لكن النية هنا لا بد فيها مع ماذا؟ مع التلبية، بأن يلبي. بماذا؟ بأن يلبي بعمرة أو بحج على ما سيأتي حتى يصير محرما. أما إذا ما لبى ودخل هذا غير محرم، لأن لو قلنا والله النية بحد ذاتها تعتبر إحرام، نقول إذن إذا خرج من بيته وهو يريد وينوي الحج هنا صار محرم، ما يجوز. هذا ما يقول به قائل، ما يصير محرم، النية لوحدها ما تكفي، لابد أن يضيف إليها ماذا؟ التلبية، وأن يحرم بحج أو بعمرة على ما سيأتي، لابد، لأن النية أصلا موجودة من أصل خروجه من بيته. فقلنا فإذا لبى فقال لبيك اللهم مثلا بعمرة هنا قاصدا للإحرام، انعقد إحرامه اتفاقا. إذا قال بعد أن لبس الإحرام ووصل إلى ذلك المكان، نية موجودة إلى الآن وغير محرم، يستطيع أن يخلع الحرام ويلبس ثيابه، ما لبى. لكن إذا قال لبيك اللهم بعمرة وبدأ، هنا صار محرم. وإذا صار محرم هنا تأتي مباحث الإحرام وما يتعلق بها. واضح لكم؟ قد يقول قائل هنا إذا وصل كيف يهل؟ نحن عرفنا الآن بأنه إذا أتى إلى الميقات لا بد مع النية الموجودة في القلب أن يتلفظ وأن يهل. بماذا؟ وأن يهل بالحج أو العمرة على ما سيأتي. أما العاجز ومن كان في حكمه هذا أمر آخر، يأتي بأمور تدل على أنه أحد. وضح لكم؟ طيب في هذا الإحرام أمور واضح، سنبين إن شاء الله كيف يهل وماذا يقول عند الميقات. وهنا قبل أن يأتي ويلبي بالحج أو العمرة، هناك أمور ينبغي أن يتنبه لها الحاج والمعتمر، لابد، أمور مهمة جدا قبل أن يدخل في النسك، قبل أن يقول لبيك اللهم بعمرة، هناك أمور لابد أن يتنبه لها. ما هي؟ أولا يستحب عند الإحرام لمن أراد الحج أو العمرة أن يغتسل للإحرام، هذا الأمر الأول يستحب له. هو الآن ما دخل، إلى الآن ما لبى، نقول له قبل أن تدخل في هذا النسك يستحب لك أن تغتسل للإحرام ولو كان حائضا، يعني ولو كانت المرأة حائض، واضح؟ أو نفساء، يستحب للحائض والنفساء ما دام هي ستدخل في الإحرام، وكذلك الرجل يستحب له ماذا؟ يستحب لهم الاغتسال بنية ماذا؟ بنية الإحرام. ما الدليل على أنه يستحب للرجل وكذلك المرأة الحائض؟ ما الدليل؟ إذا أراد أن تدخل في النسك نقول في حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد، يعني تجرد من ثيابه المخيطة ولبس إزار ورداء، تجرد، قال تجرد لإهلاله الشاهد منه واغتسل. إذن اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. إذن يستحب الاغتسال قبل الإهلال بالحج أو العمرة، والحديث في صحيح الترمذي رقم 64 و600. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحائض والنفساء إذا أتيا على الوقت، يعني الميقات، تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. هذا دليل واضح. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض والنفساء؟ قال: تغتسلان وتحرمان. إذن حتى الحائض والنفساء، نعم، تغتسل، سنة مستحبة، يؤجر الإنسان على فعلها. لو نوى أنه يغتسل للإحرام بهذه النية يؤجر حتى تتقلب في الحسنات. وهذا الحديث في صحيح أبي داود رقم 34 و500 ألف، واللفظ له، وفي صحيح الترمذي رقم 54 و700، والسلسلة الصحيحة رقم 18 و800 ألف. من قال بالاستحباب من أهل العلم؟ نقول: وبالقول بالاستحباب، أي باستحباب الاغتسال عند الإحرام، ذهب الأئمة الأربعة، ذهب الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. كل هؤلاء الأئمة رحمهم الله قالوا بالاستحباب، واتفقوا أيضا على أن هذا الغسل سنة لكل محرم، صغير أو كبير، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، سواء كانت حائضا أو نفسا. هذا مما هو محل اتفاق بينهم رحمهم الله تعالى. والأمر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتغتسلان، أمر هذا للوجوب؟ نقول: لا. والأمر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم تغتسلا للاستحباب بالإجماع، أجمع العلماء على أن هذا الغسل سنة مستحبة، وعلى أن الأمر هذا للاستحباب وليس للوجوب، لأنها سألته أصلا، ورد على مورد سؤال: كيف أفعل؟ قال: تغتسل. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز، وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب، إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره، هكذا قال الحسن البصري. وثبت عن ابن عمر، انتهى كلامه رحمه الله، أقول: وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحرم ولا يغتسل، ثبت عنه رضي الله عنه، وهو من سلف، من سلفنا رضي الله عنه. وقوله مقدم على قول الحسن البصري، هنا قوله خالف الإجماع، فلا عبرة به. واضح لكم؟ فلا عبرة به. انظر المجموع في المجلد السابع في صاد 21 و200، والمغني في المجلد الخامس في صاد 75، والموسوعة الفقهية في المجلد الثاني في صاد 71 و100، وما صح من الآثار في المجلد الثاني في صاد 47 و700. ونقف على هذا إن شاء الله، وسنبين في الدرس القادم بإذن الله تعالى في درس الغد أيضا ما بقي من الأمور المستحبة، وكذلك ما يتعلق بالإحرام في الدرس القادم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وصلنا في الدرس الماضي إلى ما يتعلق بالإحرام، وبينت لكم الفرق بين الإحرام وبين لبس الإحرام، لأن الفقهاء إذا أطلقوا الإحرام أرادوا بذلك الإهلال بالتجنب، يعني أنه لبس. وسنبين إن شاء الله صفة الإهلاك وكيف يكون وبماذا يلبى، هذا كله إن شاء الله سيأتي بيانه. وبينا بأن هناك أمور ينبغي للحاج أن يتنبه لها قبل أن يلبي بالإحرام، وذلك عند قيامه بتلك التلبية أو قبل تلك التلبية. ومنها ذكرنا أنه يستحب لمن أراد الحج أو العمرة أن يغتسل بالإحرام، يعني يغتسل بنية لبس الإحرام، يغتسل بهذه النية قبل أن يلبس الإحرام وقبل أن يلبي بماذا؟ بالعمرة أو الحج على التفصيل الذي سيأتي. وبينت دليل ذلك وقلت كذلك الحال والنفساء في الاستحباب سواء، وذكرت لكم الدليل في ذلك وبينت لكم من قال به من أهل العلم. الأمر الثاني أيضا ويستحبه أن يدهن ويتطيب في بدنه، مستحب للمحرم أن يتطيب وأن يدهن في بدنه بأي طيب شاء له رائحة، يتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء، فطيبهن ما له لون ولا رائحة له. بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يلبي وبعد أن اغتسل يستحب له أن يتطيب على بدنه، ليس على الإحرام فرقوا، إنما يستحب له أن يدهن على بدنه بأي طيب شاء، لكن لا يكون له لون كما هو معروف، لأن الزعفران بينا حكمه. وأما المرأة فطيبها ما له لون ولا رائحة، لأن المرأة منهية عن أن تخرج بالطيب أمام الرجال، هذا بيناه في جاء بغير ما حديث، أي امرأة تطيبت وخرجت ليجد ريحها الرجال فهي كذا وكذا، يعني زانية. وجاء في حديث صحيح فلترجع ولتغتسل غسل الجنابة، الأمر خطير أليس كذلك؟ إذن ما له لون ولا رائحة له، وهذا كله قبل أن يلبي بالحج أو العمرة. تميل هذا ما يذهب يلبي وبعد أن يلبي يتطيب، الأمر خطير، لا قبل أن يلبي. ولهذا نحن نقول الإحرام، يعني قبل أن يدخل في نسك الإحرام يجوز له بل يستحب له أن يتطيب، قلنا وهذا كله قبل أن يلبي بالحج أو العمرة عند الميقات، أما بعده فسيأتي في المحظور أو في المحظورات. أما بعد أن يلبي بمجرد أنه لبى بالعمرة أو الحج سنبين بأنه من المحظورات يعني الممنوعات الطيب، وهذا إن شاء الله سنبينه. قد يقول قائل ما الدليل، ويقول قائل أليس الطيب سيبقى بعد أن يحرم هذا المحرم؟ نقول لا ضيب، لكن لا يأتي بالطيب ويتطيب بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودليله يعني دليل الاستحباب ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه حين يحرم، انظر لإحرامه، ما قالت بعد أن يحرم، حين يحرم يعني قبل أن يحرم تطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله، والحديث متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت وكأني أنظر إلى وبس، إلى وبس الطيب، ما معنى وبس الطيب؟ يعني أنظر إلى لمعان الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم، في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم، وهذا هو المفارق، وضح لكم هذا المكان. كانت تقول أنظر إلى هذا الطيب، هي طيبته قبل، وكانت تنظر إلى الطيب بعد إحرامه صلى الله عليه وآله وسلم، فدل هذا على أنه من السنة المستحبة أن يتطيب الإنسان قبل أن يلبي، وضح لكم؟ وهذا على البدن،
وهذا الحديث متفق عليه. من قال بهذا القول؟ أقول هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب جمهور العلماء، بأنه يستحب أن يتطيب من أراد الحج والعمرة قبل أن يلبي بهذا الحديث، هو مذهب الجمهور، وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، والحديث حج عليه، هذا الحديث حج عليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. انظر فتح الباري في المجلد الثالث في صاد 66 و400، والموسوعة الفقهية في المجلد الثاني في صاد 71 و100. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الثالث، ويجوز له أن يلبس الإحرام قبل الميقات. قد يقول قائل نحن البارحة تكلمنا على أن التلبية لا تجوز قبل الميقات بمسافة وإلى آخره، وبعد الميقات وكيف يفعل من جاوز الميقات وهو لم يلبي سواء كان ناسيا أو متعمدا؟ هذا فصلنا فيه في درس البارحة. فقد يتوقع متوقع بأنه لا يجوز له أن يلبس الإحرام كذلك إلا عند الميقات. نقول لا، يجوز له أن يلبس الإحرام حتى من بيته. الإحرام شيء، كما قلنا لبس الإحرام شيء والإحرام شيء، هذا قلت فرق، لبس الإحرام شيء والتلبية التي هي الإحرام عند الفقهاء بالإهلال بالحج والعمرة شيء آخر. ويجوز له أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته، ولو في بيته، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهذا فيه تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات. هذا ملاحظ، الذي في الطائرة ما يدري متى يتم الميقات إلا بعد قليل يقال له أن الميقات قرب، ففيه تيسير أنه يلبس الإحرام من بيته ثم يخرج وهو قد اغتسل واستعد ولبس ذلك الإحرام وقد تطيب في بدنه، ثم يركب الطائرة، وإذا وصل إلى الميقات وحاذاه وعلم بذلك لف من ذلك المكان. وضح لكم؟ إذن الأمر فيه سعة ولله الحمد. قلنا فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام، لكنهم لا يحرمون، بمعنى لا يلبون بالحج أو العمرة إلا قبل الميقات بيسير كما سبق، يعني إلا إذا حاذوا الميقات. تلبية شيء ولبس الإحرام شيء آخر. انظر مناسك الحج والعمرة الشيخ الألباني رحمه الله صاد 12. رابعا، يستحب له أن يحرم بإزار ورداء أبيضين، وهذا ولله الحمد هو المفعول وهو المعمول الآن، أن يلبس رداء وإزار، في رداء وإزار أبيضين، لحديث ابن عباس انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن، ترجل يعني سرح شعره صلى الله عليه وآله وسلم وادهن، وهذا فيه دليل على ما سبق، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، لبس إزاره ورداءه هو وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري برقم 45 و500 و1000. ما دليل البياض؟ يعني ما الدليل على أن الأبيض هو المستحب؟ نقول أما البياض فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض، البسوا البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا حتى على اللباس من ثيابكم البياض، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، والحديث في صحيح ابن ماجه رقم 36 و200 و3000. قد يقول قائل أنت قلت استحب أن يحرم في إزار ورداء، معنى ذلك أنه إذا لم يلبس الإزار والرداء يجوز له أن يلبس المخيط؟ قل لا، هذا سيأتي بيانه. احنا قلنا الإزار والرداء هو المستحب، لكن لو لبس غير ذلك مما هو ليس بمخيط جائز كما سيأتي، ولكن اللون الأبيض إزار منفصل عن الرداء لا شك أنه هذه هي السنة وهذا هو المستحب. جميل. المرأة كيف تلبس إزار ورداء؟ نقول لا، إذن المرأة ماذا تلبس؟ اللون الأخضر أزرق أحمر ماذا تلبس؟ بينوا لنا. نقول أما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع، المرأة لا تنزع شيء من لباسها المشروع، بل تبقى بحجابها الشرعي وجلبابها، تبقى بحجابها الشرعي وبجلبابها، تلبس ما شاءت من اللباس، تلبس اللباس الذي تريد أن تلبسه، لكن قلنا إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين كما سيأتي في محظورات الإحرام. إلى هنا واضح؟ وضح لكم؟ يعني أن المرأة تبقى بلباسها الشرعي المعروف، ما نقول لا والله لابد أن تلبس اللون الفلاني أو الشكل الفلاني، أو كما نرى في من بعض البلدان لما تجد هناك في الحج لباس أبيض وآخر تجد لباس أخضر، الكل ما شاء الله على سمت واحد، هذا ليس مما هو مشروع ولم يأتي فيه نص، وتبقى المرأة على الأصل من الجواز أنها تلبس ما شاءت لكن مع حجابها وجلبابها الشرعي غير تكشف. وضح لكم؟ لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وهذا سيأتي بيانه. أما أنها تبقى بجلبابها الشرعي الذي يغطي الرأس والنحر ويغطي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، واضح إلى هنا؟ قلنا ويجوز لها أن تستر وجهها بشيء، هنا يقول إلا النقاب، قلتم إلا النقاب والقفازين أليس كذلك؟ قلنا بلى. قد يقول قال وهل يجوز المرأة أن تسدل تغطي وجهها تسدل أو لا يجوز؟ نقول يجوز، التغطية شيء وشد النقاب على الوجه شيء آخر، فرقوا، لابد أن نفرق بين أن المرأة يجوز لها أن تغطي وجهها وبين أن المرأة تشد النقاب على وجهها، هذا النقاب سيأتي بيانه. وأما إن أسدلت تقول والله أنا أسدل، تسدل من فوق إلى أسفل، نقول هذا يجوز ولا مانع، هذا يجوز ولا مانع، بل هو مطلوب وأولى. نقول كالخمار أو غيره تلقيه على رأسها وتسدله على ماذا؟ على وجهها، يعني يبدأ من أعلى الرأس ثم تغطي به الوجه، هذا لا محظور فيه، هذا لا محظور فيه، وسيأتي المحظور إنما هو في النقاب والقفازين. أما أن تسدل على وجهها هذا أمر لا يدخل معنا هنا في محظورات الإحرام كما سيأتي. وإن كان يمس الوجه قد تقول حتى لو مس وجهي، يعني هل لابد أن أضع شيء يكون ما شاء الله هذا الساتر بعيد عن الوجه لا يمس الوجه؟ نقول وإن مس الوجه لا يضر، وإن مس الوجه لا يضر، نقول وإن كان يمس الوجه على الصحيح. ما الدليل؟ قد يقول قال ما الدليل على أن المرأة يجوز لها أن تسدل على وجهها وهي محرمة؟ نقول لحديث فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، والتخمير التغطية، قل كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهذا الأثر صحيح، انظر الإرواء رقم 23,000 وماذا يعني 1023. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمر بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزوا بنا كشفنا. هذه صريح واضح مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة مع النبي نحن، ولو كان هذا لا يجوز لنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولبين أنه لا يجوز، فدل هذا على أن المرأة وهي محرمة يجوز أن تغطي وجهها وأن تسدل على وجهها. أما النقاب فهذا ما سيأتي بيانه، فهو يختلف عن ماذا؟ عن النقاب، يختلف عن تغطية الوجه. المحظور هو أن تشد على وجهها، لو غطت وجهها بهذه الصورة شدت نقول لا يجوز، لكن لو أسدلت جاز، لأن المحظور هو الشد، لأن النقاب هو شده، فلا تشد. وضح لكم؟ وإنما تسدل. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بالشواهد كما في جلباب المرأة المسلمة صاد 700. ثم بعد أن بينا لك ما هو اللباس المتعلق وما هو المستحب لهذا المحرم قبل أن يحرم، قبل أن يحرم وأن يلبي، نريد أن نبين الآن إذا وصل الميقات، الآن هذا كله قبل الميقات أو في الميقات، المهم أنه ما لبى إلى الآن. الآن إذا وصل الميقات ماذا يفعل؟ والآن وصل، ما شاء الله استعد، لبس ما لبس من الثياب واستعد وتطيب واغتسل، الآن وصل إلى الميقات. وكذلك المرأة، ماذا يفعل من وصل إلى الميقات؟ نقول فإذا بلغ الميقات عليه أن يهل بعمرة مفردة. هو يريد الحج، قلنا يهل بعمرة مفردة، إلى هنا واضح؟ يعني الآن نحن انتهينا من ما يتعلق في البداية إلى أن وصلنا إلى ماذا؟ الآن ولله الحمد وصلنا إلى الميقات، تصورتم الآن هذا، وصلنا إلى الميقات، الآن نحن في الميقات، ماذا يقول الآن؟ استعد، هو مستعد، بقي عليه فقط يرحمك الله أن يلبي. ماذا يقول في تلبيته؟ نقول يهل بالعمرة، بعمرة مفردة، فيقول لبيك اللهم بعمرة، يقول ماذا؟ لبيك اللهم بعمرة، لكن هذا بشرط، هذا إذا لم يسق الهدي، هذا إذا لم يسق الهدي. أما ما شاء الله إذا كان إنسان ساق الهدي معه، الغنم معه والجمال معه، فنقول هنا لا يجوز لك أن تهل بعمرة مفردة، وإنما القران ولا بد، وإنما القران ولا بد، لأن معنا الصور ثلاثة، معنا حج متمتع وحج قارن وحج مفرد، ثلاثة الصور. الصورة الأولى التي قلنا يلبي بعمرة مفردة هذا يسمى المتمتع، وسنبين إن شاء الله الصورة أنه يأتي بعمرة كاملة ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يتحلل التحلل الكلي، لكن لو ساق الهدي لا يسعه إلا ماذا؟ إلا القران، تدخل أعمال العمرة في الحج، ولا يتحلل إلا إذا بلغ الهدي محله، بلغ الهدي مكانه. وضح لكم؟ حتى يبلغ الهدي محله، إذا بلغ الهدي محله هناك، هناك ينتهي من ماذا؟ بعد أن يقضي مناسك الحج. أما إذا كان مفرد فهو كعمل القارن، إلا أنه لا هدي عليه، لأنه يأتي بعمرة مفردة وسنبين إن شاء الله التفصيل، لكن لا هدي عليه. أما القارن عليه الهدي، والمتمتع عليه الهدي كما سيأتي. واضح إلى هنا؟ نحن الآن قلنا إذا وصل إلى الميقات على ما بيناه بما مضى من الأمور المستحبة، الآن بماذا يهل؟ يهل بعمرة مفردة، يقول لبيك اللهم بعمرة، هكذا يقول. هذا إذا ما كان ساق الهدي. أما إذا ساق الهدي فبينا بأنه ماذا؟ القران. وإليك التفصيل، نفصل. أولا إذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قد ساق الهدي، كان ساق الهدي فهنا لا بد من القران، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، أليس كذلك؟ ما سقت الهدي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح أنه حج قارن، هذا هو القول الصحيح، وهذا الذي دلت عليه النصوص، وحديث جابر واضح في ذلك، قال لجعلتها عمرة، معنى أنه حج قارن على الصحيح، لأن العلماء اختلفوا في حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج مفرد، قال بعضهم حج مفرد، وبعضهم قال حج قارن، وبعضهم قال حج متمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع ما حج بعد أن فرض عليه الحج إلا حج واحدة بالإجماع، أما قبل أن يفرض عليه حج النبي صلى الله عليه وسلم كحج الجاهلية وهو معروف على حج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم خالفوا في بعض الأمور، حج كما قال بعض العلماء حج واحد ومن قال حج حجتين، الذي يهمنا هذه الحجة التي هي بعد فرض الحج، لأنه قال خذوا عني مناسككم، فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه حج قارن، وأما من قال أنه حج مفرد فإنما نظر إلى حاله في بداية ذهابه، لأنه في البداية قال ما كنا نعرف، جابر يقول ما كنا نعرف العمرة مع الحج أبدا، بل كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من المنكرات، هذا كان عند الجاهلية، ولهذا يقول ما كنا نعرف أن العمرة تكون في الحج مطلقا. إذن هذا إنما روى قبل، روى حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلبي، ومن قال بأنه ومن قال أنه متمتع فإنه نظر إلى ماذا؟ إلى التمتع العام، أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا التمتع العام. ومن قال بأنه من قال إنه قارن نظر إلى التمتع العام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل العمرة في الحج، وضح لكم؟ هذا قال أنه متمتع. ومن نظر إلى التمتع الخاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال متمتع، نظر إلى ماذا؟ إلى أنه أدخل العمرة في الحج. وأما من نظر إلى القران فحديث جابر صريح. إذا من نظر إلى التمتع الخاص بأنه متمتع، نعم هو متمتع لأنه أدخل العمرة في الحج، لكن ما أحل بين العمرة والحج. ومن نظر إلى القران وهو الصحيح، حديث صريح في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن. المهم حتى لا نخرج هنا، نقول من ساق الهدي عليه أن يلبي بماذا؟ أن يلبي بالقران، فيقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، لبيك اللهم بحجة وعمرة. هذا من؟ هذا القارن. ونحن نبحث في من سيأتي، نحن يهمنا المتمتع على ما سيأتي. أما إذا لم يسق الهدي لبى بالعمرة وحدها، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بماذا؟ بالتمتع. يقول لبيك اللهم بعمرة وهو واجب. انتبه، التمتع واجب. إذا أتى الإنسان إلى الميقات وهو لم يسق الهدي يجب عليه أن يلبي بعمرة مفردة وجوبا، وإلا يأتف. يقول ما يجوز أن يفرد؟ نقول لا يجوز أن يفرد. لا يجوز أن يحج قارن؟ نقول لا يجوز أن يحج قارن. القارن لمن ساق الهدي، المفرد سيأتي بيانه، وسنبين لماذا قلنا بالوجوب. واضح إلى هنا؟ بمعنى أن من بلغ إلى الميقات لا يقول والله أنا حج مفرد، لأن بعضهم والله تجد عجب يقول حتى لا يجب علي الهدي أحج ماذا؟ مفرد. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد كما سيأتي، وقال وأمر أصحابه أن يحل، ثم بعد ذلك يقول والله أنا حج قارن أو حج مفرد. قل لا، إذا بلغت إلى الميقات فلبي بالعمرة بوحدها، وقل لبيك اللهم بعمرة. قلنا بالتمتع وهو واجب، فيقول لبيك اللهم بعمرة. والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحج، من اعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه، فإذا اعتمر في شهر من أشهر الحج ثم تمتع ثم بعد ذلك يلبي بالحج، هذا ماذا يسمى؟ متمتع. هذا يسمى متمتع، ويتحلل بين العمرة والحج، يعني بعد أن ينتهي من العمرة على ما سيأتي ماذا يفعل؟ يتحلل، فيجوز له أن يمس الطيب وأن يأتي أهله وأن 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 إلى آخره، إلى يوم التروية على ما سيأتي. إذن لا بد أن تفهموا هذه المسألة، وهي أنه إذا بلغ الحاج إلى الميقات وجب عليه أن يلبي بعمرة مفردة وجوبا، لا يلبي بحج مفرد ولا يلبي بالقران إلا إذا ساق الهدي، وهذا لا يتصور الآن أن يفعل إلا نادر أن يسوق الهدي، أليس كذلك؟ يعني نادر جدا. قلنا ويتحلل بين العمرة والحج، فإن كان لبى بالحج وحده وهو ما يعرف عند العلماء بالإفراد، قال والله أنا ما أدري لبيت بالحج، قلت لبيك اللهم بحج فقط، نقول لبيت بالحج؟ قال نعم. قال أنا إلى الآن ما دخل يوم التروية ولم أدخل في مناسك الحج، ماذا نقول له؟ نقول فإن كان لبى بالحج وحده وهو ما يعرف عند العلماء بالإفراد فعليه أن يفسخه بأن يجعل معه الأخرى. نقول له ماذا يفعل؟ نقول لب الآن بالعمرة وادخل وافعل أفعال العمرة ثم تحلل وجوبا. وضح لكم؟ لبى بالإفراد نقول لا، لبي بماذا؟ لبي بالعمرة، وإن لبيت بالإفراد فإنه لا بد من التلبية بالعمرة. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، قال لهم حلوا، نحن لبينا بالإفراد ما في إشكال، حلوا، وأمرهم بالإحلال وأن يجعلوها عمرة مفردة. إذن إذا لبى بالحج المفرد وجب عليه ماذا؟ أن يحل وأن يلبي بعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه جميعا أن يحلوا من إحرامهم، وكان الصحابة منهم من كان قارن، ومنهم من كان مفرد، ومنهم من كان ما كان يعرف التمتع. فالقارن أمره أن يحل إلا إذا ساق الهدي، منهم أبو موسى، أبو موسى رضي الله عنه لبى بالقران، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحل لأنه ما ساق الهدي. أما علي رضي الله عنه فإنه لبى بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أهللت يا علي؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما أنا فأهللت بالقران. لماذا؟ لأنه يعني معنى الحديث لأنه قد ساق الهدي، قال لأني قد سقت الهدي، وأنت أيضا تبقى هكذا لأن علي رضي الله عنه قد ساق الهدي، فبقي ما تحل. لهذا لما دخل على فاطمة وجد العجب، وجد فاطمة ما شاء الله قد أحلت وتكحلت وإلى آخره، فقال ما هذا يا فاطمة؟ قالت إن أبي أمرني بذلك. من تعني؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا بها أو محرشا عليها، مستفتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله، فذكرت له من حالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، يعني أنا أمرت. فبقي علي على إحرامه رضي الله عنه لأنه ساق الهدي، أما أبو موسى فقد أمره بأن يحل، وأما من كان مفرد، وكان أكثر الصحابة كانوا على الإفراد، أمرهم أن يعملوا العمرة، أن يأتوا بالعمرة ثم يتحللوا. إذن من لبى بقران وهو لم يسق الهدي يؤمر بأن يأتي بعمرة مفردة، ومن لبى بالإفراد يؤمر بأن يأتي بعمرة، إلا إذا دخل في أعمال الحج، هذا أمر آخر نحن نتكلم قبل. وضح لكم؟ أما من كان لا يستطيع إلا في يوم عرفة فهذا لا يسعه إلا أن يلبي بالإفراد، ما يستطيع. وضح لكم؟ لا يستطيع إلا أن يأتي بالإفراد، ما يستطيع أن يأتي بماذا؟ بالتمتع، مستحيل، لأنه في يوم في ذلك اليوم سيذهب عليه، والحج عرفة كما سيأتي. إلى هنا واضح؟ إذن يجب على الحاج إذا وصل الميقات أن يلبي بماذا؟ بعمرة مفردة، وهذا ما يعرف بالتمتع. قلنا أن يحلوا من إحرامهم وأن يجعلوا طوافهم وسعيهم عمرة إلا من كان قد ساق الهدي منهم. إلى هنا واضح هذا الأمر؟ واضح لكم؟ واضح؟ نقول قد يقول قال ما دليل الوجوب على التمتع؟ لماذا قلت بالوجوب؟ ما دليلك على أن التمتع واجب؟ أقول أما وجوب التمتع على من لم يسق الهدي فلأمره صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بالتمتع، والأصل في الأمر أنه للوجوب، بل شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك كما سيأتي، شد على أصحابه وأمرهم وكره. وهل بعد ذلك يقال إن هذا الاستحباب؟ مستحيل، بعيد جدا. هذا كان القول الراجح بأن التمتع واجب